رسالة روميا أصحاح 11. فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال، وإلا فليست النعمة بعد نعمة، وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا؟ ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله، ولكن المختارون نلوه، وأما الباقون فتقسوا، كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا، وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنسا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحني ظهورهم في كل حين. فأقول: ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. آمين. بلا شك أحبائي، نحن أمام جزء متميز جدا، ليس فقط متميز بين أقوال العهد الجديد بصفة عامة، لكنه أيضا متميز بين كتابات الرسول بولس. هذا الجزء نحن في شديد الحاجة إليه، ليس فقط لأنه يعلمنا أفكارا كثيرة نحن في احتياج إليها، لكن لأنه كما نطلق على مثل هذه الأجزاء أجزاء تدبيرية. يعني إيه تدبيرية؟ يعني بتشرح لنا فكر الله من التاريخ البشري، وكيف كان الله يتعامل مع البشر في أوقات مختلفة بطرق مختلفة. خلونا أقول بلغة أسهل، فكر تدبيري يجعلني أفهم التاريخ، معاملات الله مع البشر في التاريخ. والحقيقة الفائدة العظيمة من وراء هذا الفهم إن عندما أرى معاملات الله في التاريخ أستطيع أن أفهم النبوات. فالنبوات المستقبلية لا تفهم بدون أو بالانفصال عن التاريخ الماضي. خليني أدي مثال من الجزء ده علشان أوضح نقصد إيه بفكرة تدبيرية أو جزء تدبيري. بيقول لنا هنا لما نكمل قراية الأصحاح ده إن إسرائيل رفض الإنجيل، وكانت النتيجة أن الرسل تحولوا عن اليهود إلى الأمم، وكان الرسول بكرازته للأمم بيقول لنا هنا يغير إسرائيل. وبيقول إن بعد كده إسرائيل هيغير فعلا في يوم من الأيام وهيجي لله. ولما إسرائيل هيجي لله هيكون سبب بركة للأمم. واخدين بالكم من الفكرة؟ يعني كم مرحلة دول؟ 3 مراحل. الإنجيل قدم لإسرائيل فرفضه إسرائيل ولم يناله، لكن المختارون نالوه، دي قضية تانية. لكن قدم الإنجيل فرفض. تكرر هذا الموقف من الرسول بولس، كان عندما يصل إلى أي مدينة في رحلاته التبشيرية يدخل أولا لمجمع اليهود ويبشرهم، وعندما يرفضوا كان ينفض غبار رجليه ويخرج ويقول لهم كان ينبغي أن تبشروا أنتم أولا، لكن قد حكمتم أنكم غير مستحقين، نترككم ونتوجه إلى الأمم. هذه هي المرحلة الأولى. لكن الرسول هنا بيشرح لنا وبيقول إن هذه المرحلة تمخضت عن مرحلة أخرى في التاريخ هتحدث، أن قبول الإنجيل من الأمم سيسبب غيرة لإغارتهم، فسيبحثوا عن الإنجيل لكي يخلصوا وهيقبلوا الإنجيل في يوم مستقبل. ولما هيقبلوا الإنجيل بيقول لنا إن اقتبالهم سيكون حياة من الأموات للعالم، هيرجع تاني يسبب بركة للعالم. هذا ما نقصده بالمراحل التدبيرية. الكلام ده حدث على مراحل، نحن اليوم في المرحلة الأولى منه، وهي مرحلة قبول الأمم للإنجيل، والذي في يوم قريب سيسبب مع بعض المعاملات الأخرى بالضيق من الله لهذا الشعب، يسبب إغارتهم فيقبلون إلى المسيح ويقبلون الإنجيل، إنجيل الملكوت، ويكون اقتبالهم في مرحلة ثالثة عندما يملك الرب يسوع سبب بركة لكل العالم. ده اللي أقصده بالمراحل التدبيرية. خلوني أدي مثل تاني علشان نفهم مع بعض. جزء من الأجزاء الشهيرة جدا في كلمة الله إنجيل يوحنا أصحاح 1. أنا بشجع الأطفال أنهم يحفظوا هذا الأصحاح، أصحاح رائع وبالأولى الكبار. إنجيل يوحنا أصحاح 1 في بعض المواقف المشهورة والآيات المعروفة اللي تؤكد ما نسميه فكر تدبيري، تقسيم للتاريخ. أتى الروح القدس من السماء ونزل على المسيح في يوحنا 1، وجاء صوت من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. مين اللي كان واقف بيشهد هذا الأمر؟ يوحنا المعمدان. فرح كشف عن سر، قال يا جماعة الذي أرسلني قال لي الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه هو الذي يعمد بالروح القدس. تاني يوم على طول فوجئنا انه يوحنا واقف والمسيح مقبلا اليه، فيوحنا صرخ وقال هو ده، هو ذا حمل الله، يلا يا اسرائيل اقبل الهك، يلا يا شعب الله اقبل مسيحك، هذا هو الخروف المعين من قبل تأسيس العالم، هذا هو الحمل، هذا هو المحرقة التي قال عنها إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرق، أبشر يا إسرائيل قد أتاك الحمل. رآه مقبل، احفظوا التعبيرات دي من فضلكم يا أحبائي، رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه. يقول الكتاب وفي الغد رأى يوحنا يسوع ماشيا. ما نقدرش نفوتها، لأنه في البداية قال لنا إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. بس تعرفوا اللي حصل؟ عندما رأى يوحنا يسوع ماشيا، رأى في ذات اللحظة تلميذين من تلاميذ يوحنا يتركان يوحنا ويتبعان يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما ماذا تطلبان؟ قالوا له احنا مش عايزين منك حاجة زي الأمة، احنا عايزينك انت يا معلم اين تمكث؟ فقال لهما تعالي وانظرا، فأتي ومكث عنده ذلك اليوم. ما خلصتش القصة على كده، اسمعوني أحبائي. بعدما قضى الرب يوما معهم، في نهاية هذا اليوم وجد الرب تلميذا ودعاه اسمه فيلبس، فخرج فيلبس في الحال ودعا شخصا اسمه نثنائيل وقال له إننا وجدنا مسيا، مش الحمل بقى، وجدنا مسيا، لقينا المسيا الذي تركزت عليه أشواق الأمة من القديم، لقيناه يا نثنائيل. قال له لا ما ينفعش، لأنه من الناصرة ما يطلعش شيء صالح، إلى آخر هذا الحديث. لكن اسمع التعبير بقى، اسمع التعبير في نهاية اليوم الثاني، ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه. ما تفهمتش لغاية دلوقتي، بس لما هكمل اللي بعديها، ودار حديث بين الرب ونثنائيل، انتهى هذا الحديث القصير جدا بأن نثنائيل يخر ويعترف ويقول له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. العدد اللي بعده، لأن ما فيش تقسيمات في الوحي للأصحاحات، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، ودعي يسوع مع أمه وتلاميذه. خدوا بالكم بقى من الفكرة، واضحة. رأى يوحنا ممثل الأمة، رأى يسوع مقبلا إليه، لكن للأسف الأمة لم تقبله، لذلك في اليوم التالي رأى يسوع ماشيا. لكن في نهاية اليوم الثاني رأى يسوع، لاحظوا يسوع هو اللي شاف، رأى نثنائيل واحد من الأمة رآه مقبلا إليه وبيقول له أنت الملك. آخر كلمة قالوها لا نريد أن هذا يملك. وعندما تأتي الأمة إليه وتقبل إليه في اليوم الثالث كان عرس، ويدعى يسوع وأمه وتلاميذه. هذا ما نسميه فكر تدبير، بيقسم لنا التاريخ، وبدونه لا نفهم النبوة. أحبائي ليه بقول الكلام؟ خذ المفتاح ده وارجع بقى تاني وذاكر النبوات في إرميا وإشعيا وهوشع وزكريا وملاخي وحجاي، ارجع ذاكر، هتلاقي في نبوات تتكلم أن الأمة ترى يسوع مقبلا، لكن للأسف لا تقبله، ففي الوقت نفسه نرى يسوع ماشي. امسك نبوة إشعياء، هتلاقي فيها أصحاحات كتير، مثلا من أصحاح 40 لأصحاح 48 في إشعياء يعاتب الرب شعبه لأنهم تركوه وعبدوا الأوثان. لكن ابدأ من أصحاح 49 لأصحاح 57، 9 أصحاحات أخرى يعاتب الرب شعبه لأنهم رفضوا المسيح. 9 أصحاحات كاملين في قلب الجزء الثاني من إشعياء. لما بدأت القصة في 49 بالمسيا نفسه بيقول كلمات جميلة عن نفسه، بيقول أنا سهما مبريا أخفاني في كنانتي، وقال لي أنت عبدي الذي به أتمجد. لكن احنا فاكرين البقية، يقول لكن عبثا تعبت، باطلا وفارغا أثنيت قدرتي، لكن عملي عند الرب وحقي عند إله. تعرفوا الرب الإله رد على المسيا وقال له إيه؟ قال له قليل عندي أن تكون لي عبدا لإرجاع إسرائيل، أنا جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض. هذه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، جاء إلى خصته، خصته لم تقبله، قدم الإنجيل للأمم، وهنا تم قول الرب للمسيا أنت قليل أني أجعلك لمخلص إسرائيل فقط، أنا جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض. ويستمر الرفض في إشعياء 50، 51، 52، 53، يصل الرفض إلى قمته عندما محتقر ومخذول. لكن بعد كده في 9 الأخرانيين من 58 ل66 نلاقي المرحلة الثالثة، الأمة تأتي إلى المسيح، وساعتها نشوف سماوات جديدة وأرض جديدة في إشعياء 65، ونسمع عن الأفراح التي تملأ هذه الأرض بسبب عودة الشعب إلى المسيح وملك المسيح عليهم. يعوزني الوقت يا أحبائي، لكن أرجو أن بنعمة الرب يمسك كل شاب، كل أخ، كل أخت محب للعهد القديم وللنبوة أن يمسك بهذا المفتاح، لأنه بدون هذا المفتاح تبدو النبوات أنها متضاربة ومتناقضة. اقرأ وفي ذهنك هذه المراحل الثلاثة، ومن هنا تنبع أهمية روميا الأصحاح الحادي عشر، لأنه بيوضح لنا بشكل بديع المراحل الثلاثة التي تحكم كل تاريخ النبوة في العهد القديم. ملاحظة تانية أنتقل إليها بسرعة. اتفقنا أنه في روميا 9 بيشرح لنا قصة الاختيار، وبيجاوب عن سؤال كيف خلصت بقية من إسرائيل. في روميا 10 بيشرح لنا قضية مسؤولية الإنسان ولماذا هلك الباقي من إسرائيل، ليه ما خلصوش، ليه في بقية خلصت، ده موضوع أصحاح 9 وهنا نتكلم عن الاختيار. ليه الباقي ما خلصش، ده موضوع أصحاح 10 وهنا بنتكلم عن المسؤولية، مسؤولية الإنسان. رومي 11، طب وبعدين، طب وإيه اللي هيحصل بعد كده، جزء مهم قوي. بيطرح فيه الرسول سؤالين أربطهم بالأصحاحين اللي فاتوا، وأنتقل إلى بعض الأعداد الأولى من هذا الأصحاح. السؤال الأول يقول فأقول ألعل الله رفض شعبه. السؤال الثاني في عدد 11 فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. فصح 9 يتكلم عن شعب الرب الذي أعطاه 9 امتيازات، وكان ذكر واحد في أصحاح 3 من نفس الرسالة، يبقى الشعب عنده 10 امتيازات. وجلنا في أصحاح 9 وأصحاح 10 وبيقول لنا إن الشعب صاحب الامتيازات الكثيرة للأسف لم يقبلوا المسيح، بل صار المسيح لهم حجر عثرة، حجر صدمة وصخرة عثرة. والسؤال أفلعل الله رفض شعبه الذي سبق وأعطاه هذه الامتيازات، يعني ربنا سحب هذه الامتيازات وتراجع عن المواعيد. سؤال طبعا منطقي جدا والمفروض نسأله. انت قلت لنا ان الله اعطاهم امتيازات كثيرة، لكنك ورتنا في نهاية الاصحاح اصحاح 9 ان هذا الشعب رفض المسيح وعثر في المسيح، فماذا عن هذه الامتيازات؟ ألعل الله رفض شعبه؟ لكن بولس بيقول كلمة جميلة، حاشا حاشا، ويجيب بكل وضوح وقطعا، لم يرفض الله، لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. في أصح 10 بيشرح ليه سقطوا وعثروا، وقال لنا أنهم شعب معاند، شعب معاند، طول النهار بسطوا يدي إلى شعب معاند ومقاوم. دي كانت نهاية أصح 10. فيأتي السؤال ألعلهم عثروا وسقطوا، عثروا لكي يسقطوا، أي لكي يطرحوا خارجا، يعني هل هي دي النهاية أنه أسدل الستار على منظرهم، الرب مادد إيده وهم معاندين ومقاومين، وهيخلص المشهد على كده وهم هيفضلوا طول عمرهم برا والرب جوه؟ برضو بيجاوب بنفس الإجابة ويقول حاشا. تعالوا بقى نشوف إيه الفكر اللي بيقدمه الرسول بولس، لماذا يرفض أن الله رفض شعبه، ولماذا يرفض أن يسدل الستار على إسرائيل بعيدا عن الرب. ده موضوع أصحاح 11. بولس يرفض هذا جملة وتفصيلا، ويستخدم كلمته المشهورة الجازمة والقاطعة، كلمة حاشا، far be the thought، إنه فكر بعيد جدا، مرفوض تماما. الله لم يرفض شعبه، وليست النهاية أن إسرائيل يقف خارجا، لكن هناك صفحة جديدة في شابتر جديد في القصة، مش هي دي النهاية. وكم نشكر الرب، مش علشان إسرائيل بتهمنا، لكن لأن هذا هو قلب إلهنا، أن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. نحن لا يخصنا إسرائيل في شيء، لكن يخصنا جدا هذا الإله الذي يتعامل مع إسرائيل. وكم يريح قلبي أن الإله الذي صرت في علاقة معه إله لا يرجع عن وعد قد وعد به، ولا يرجع عن امتياز سبق وأعطى. بيقول أفأقول ألعل الله رفض شعبه؟ يجاوب بأربع أدلة هسردهم بسرعة كرد على هذه القضية، لكن الأهم عندي من الناحية الروحية العملية تعلمنا صناعة المنطق في إثبات القضايا الكتابية. يعني لما تيجي تحسم في قضية كتابية جدلية، تعالوا نتعلم النهاردة من الرسول بولس، تعالوا نتعلم منه إزاي نرد على قضية. فأنا هعمل دلوقتي حاجتين، حاجة الأولانية هرد بالردود اللي قالها الرسول بولس على السؤال ده، وبعدين ناخد مثال تطبيق، نجيب أي قضية أخرى كتابية نطرحها ونحاول نستعمل نفس الأسلوب اللي استعمله الرسول بولس. بولس بيقول أفلعل الله رفض شعبه؟ علينا في البداية أن نحدد بالضبط رفضوا من إيه. ألعل الله رفض شعبه، لازم نحدد بالضبط رفضوا من إيه، لأنه خدوا بالكم أحبائي في عدد 15 بيقول لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات. لما يقول في عدد 15 لأنه إن كان رفضهم، يبقى فيه رفض ولا مفيش؟ ها؟ لا مش هم، لا هنا مرفوضين، رفضهم. بس عدد واحد بيقول حاش. أعتقد أن أي قارئ للرسول بولس يقدر يقول مستحيل الرجل ده يقع في تناقض في مسافة 15 عدد. لكن لابد أن أسأل، هل الرفض في عدد واحد هو بعينه في عدد 15؟ إيه اللي بيقصده الرفض الأول وإيه اللي بيقصده الرفض الثاني؟ أقول باختصار لما يقول أفلعل الله، ألعل الله رفض شعبهم، هل رفضهم من التمتع بالتبرير الذي في المسيح؟ هل عندما يأتي شخص منكسرا من إسرائيل رافضا التبرير في المسيح، الله يقول له أنت من إسرائيل يبقى ما تنفعش؟ نجاوب ونقول إيه؟ حاش حاش. لم يرفض الله شعبه من التمتع بالخلاص والتبرير المجاني المقدم في المسيح. ليه أنا قصرتها على التبرير؟ لأنه هو بيرد بعديها على طول وبيقول كلمة جميلة، بيقول لأني أنا أيضا إسرائيل، ما أنا قدامكم خدت التبرير، أنا أعظم حجة على أن الله لم يغلق باب التبرير بالإيمان في وجه إسرائيل، وإلا ما كنت أنا حصلت على التبرير. إذن الله مستعد أن يبرر الإسرائيل، وفي كل كرازة كان يقول اليهودي أولا ثم إن الخلاص مقدم للجميع. شفنا في إصحاح 10 هو رب غني لجميع الذين يدعون به، خاطي أو أممي، التبرير بالإيمان، التبرير مجاني بالمسيح للجميع. حاشا، لم يرفض الله إسرائيل من حقيقة التبرير، لم يمنعهم من التمتع بالتبرير المجاني في المسيح. لكن الرفض الثاني، هل الله رفض شعبه من جهة المواعيد القديمة التي سبق ووعدهم بها بسبب خطية رفض المسيح؟ الإجابة حاشا. ليه؟ لأنه لما نكمل لقدام في عدد 25 فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. أن القساوة القساوة دي دلوقتي أقولها بسرعة بين قوسين، إن المختارون نالوا التبرير بالإيمان وأما الباقون فتقسوا. اسمع، القساوة دي لمين؟ للباقين، كل الذين لم يقبلوا التبرير بالإيمان بالمسيح. وفهمنا في 10 ليه ما قبلوش التبرير بالإيمان؟ لأنهم أرادوا أن يثبتوا بر أنفسهم، عايزين يعيشوا في مجد ذاتي من وراء بر أنفسهم فتقسوا. والقساوة هنا كان فيها عمل قضائي، بس الخبر العجيب أن هذه القساوة حصلت جزئيا. طب وبعد ما ينتهي وقت القساوة يقول إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلصوا جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ، يرد الفجور عن يعقوب، هذا هو العهد. يعني أنت هترجع العهد اللي قطعته معهم في إرميا اللي هو العهد الجديد بكل البركات بتاعته والمواعيد بتاعته هتديها لهم؟ يقول نعم، لأنه سيخلص جميع إسرائيل. يبقى لم يرفض الله شعبه من جهة مواعيده التي سبق ووعدهم بها بأنبيائه في الكتب المقدسة. ده معنى الرفض. لعل الله رفض شعبه، بولس بيقول حاشا، ويقدم الأربع أدلة. أقول الدليل الأول دليل اختباري شخصي، دليل اختباري شخصي من حياته هو. الدليل الثاني دليل لاهوتي منطقي. الدليل الثالث دليل كتابي تاريخي. والدليل الرابع دليل واقعي في الحاضر. أخذ الأربع أدلة دول بسرعة. ألعل الله رفض شعبه؟ يجاوب يقول حاشا، لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. أنا اختبرت عندما أتيت إليه منكسرا يوم قابلني في الطريق إلى دمشق، وقلت له يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ وصف لي الطريق وأطعت واختبرت سكن الروح القدس وغفرت خطاياي واعتمدت وقبلني، وحياتي كلها تشهد شهادة قوية على إنه بررني فعلا ومتعني بهذا الخلاص، والدليل أني أثمرت وبشرت وكرست وربحت الآلاف للمسيح، وهناك الكنائس العديدة التي قامت على خدمة هذا الرسول. لو كان الله رفض شعبه ما كان بولس قد خلص. وما الدليل على أن بولس فعلا قد خلص؟ هناك عشرات الأدلة أبسطها من ثمارهم تعرفونهم. إن الثمر في حياة هذا الرسول المغبوط كيف تغير من معادي لاسم الرب يسوع إلى خادم عظيم ورسول يموت من أجل المسيح، يؤكد أن هذا الشخص قبل المسيح، وهذا بدوره يؤكد أن الله لم يرفض شعبه لأن بولس إسرائيلي من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه من جهة التبرير بالإيمان. الدليل الثاني دليل سميته لاهوتي منطقي. لم يرفض الله شعبه، حلو قوي حرف الهاء، لم يرفض الله شعبه. شكرا للرب أحبائي لأنه في نعمته بيقبل إن في شعب يتسمى شعبه، وده الامتياز اللي لينا دلوقتي، ليطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. بطرس يقولها من ضمن امتيازاتنا في بطرس الأولى 2، احنا كناش شعب الله، كناش مرحومين، لكن النهاردة يا سلام أمة مقدسة، شعب اقتناء، شعب اقتناء شعبه، اقتناء لكي يكون شعبه. قد اقتنى الرب هذا الشعب. اقروا خروج 15 كيف اقتنى الرب هذا الشعب. يقولوا له لكي يا رب ما تأتي بالشعب الذي اقتنيته ترشد برأفتك الشعب الذي فديته، تهديهم بقوتك إلى مسكن قدسك. هل الرب شق البحر وعمل كل العجائب دي وعظم اسمه وقالوا له من مثلك يا رب بين الآلهة، مخوفا بالتسابيح، معتزا في القداسة، صانعا عجائب، هل عندما صنع الرب كل هذا واقتنى هذا الشعب لنفسه كان هذا لفترة مؤقتة، وكان الرب عتيد أن يطرحهم ويتخلى عنهم ولا يعود شعبه فيما بعد؟ بولس بيقول حاشا، لم يرفض الله شعبه. اسمع بقى العبارة دي، الذي سبق فعرفه. تهيألي احنا وقفنا كتير في رومية 8:29 عند كلمة الذين سبق فعرفه، وعرفنا ان المعرفة هنا it's not objective knowledge، يعني اعرف واحد، لانه ربنا عارف كل الشعوب، لكن عرفه بمعنى اختاره ودخل في علاقة حب معه. دليل لاهوتي، حاشا لله أن يفعل أشياء متضادة. وقد ايه جميل بولس ورائعة في صناعة الحجة والمنطق. عندما يستعمل لغة جميلة، رفض عرفة. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. ما معنى الرفض وما معنى المعرفة؟ الرفض يعني يطرح بعيدا عنه، والمعرفة يقرب إليه. هل الله يقرب إليه وبعد هذا يطرح عنه؟ هل الله ده طبيعته؟ هل معرفتنا بصفات الله وشخصية الله، هل ما يليق بالإله هو أنه يختار ثم يتراجع عن ما اختار؟ هل يتذوق شيئا ويستطعمه وبعد هذا يتراجع عن فكره ويطرحه؟ دي مش صفات الله. لم يرفض الله شعبه، والحجة بتاعت بولس الذي سبق فعرفه. كلمة سبق تخلينا نروح شوية للتاريخ وأطرح على حضراتكم فكرة وأقول، بس ركزوا معي، هل أحبائي مقاصد الله تخضع لأحداث التاريخ، أم أن أحداث التاريخ تخضع لمقاصد الله؟ بمعنى، هل الله يقصد شيئا وبعدين تيجي أحداث التاريخ مضادة لمقاصده فيستسلم الله لليأس ويقول كان نفسي أعمل بس أو إسرائيل فاجئني إنه مش بيقبل، فأنا كنت غلطان لما قصدت إنه ابني يملك عليهم فأنا هتراجع وهغير الخطة؟ هل يليق إن احنا نقول الكلام ده عن الله؟ حاشا. طب أمال إيه أحداث التاريخ؟ أحداث التاريخ لتجري في أعنتها، ليرفض إسرائيل، ليرفض إسرائيل، ليظهر الشر من البشر، ليأكل آدم من الشجرة، ليصنع يهوذا خيانته، ليجبن بيلاطس ويفعل فعله. لكن الله ما يتغلبش، الله ما يتغلبش. طب هيعمل ايه؟ ما هو اهو اللي حصل، اللي حصل هو فوق اللي حصل، واعلى من اللي حصل، واقوى من اللي حصل، ويعرف يسخر كل اللي حصل ويخليه في النهايه يعمل اللي هو محدده بالضبط. ده مين ده بقى اللي يعمل كده؟ ده الله بقى، ده الله. الله لم يسلب حرية الإنسان لحظة واحدة بعد أن أعطى الحرية. مش ممكن أبدا يكون الله الذي يعطي الحرية للإنسان وبعدين يقول له غلطت وتسرعت لما اديتها لك، ده أنت هتعمل بلاوي بسبب الحرية دي، أنا اسمح لي بس ساعة أسحب منك الحرية. ينفع؟ حاش. بس يا رب عايز أحذرك من حاجة، دول مجانين وهيسيئوا استعمال الحرية وهيصلبوا لك ابنك بالحرية اللي انت اديتها لهم دي. ينفع الكلام ده؟ خليهم يصلبوا، خلي جنانهم يشتغل وخلي شرهم يشتغل، بس أنا الله وهوري لك ان الجنان بتاعهم يعمل أعظم حكمة لم ترى نظيرها تحت الشمس. معقول جنان البشر؟ أحب اللي كان بيحصل عند الصليب ده إيه ده؟ جنان ولا مش جنان؟ جنان، جنان. بس الجنان بتاعهم طلع إيه في النهاية؟ إيه ده؟ إيه الفراسة دي؟ إيه القوة دي؟ إيه العظمة دي؟ أخوتي الأحباء، من السهل جدا أن يصنع الله أعظم الأشياء من أفضل المواد الخام، لكن الأعظم أن يصنع أعظم الأشياء من أردأ المواد الخام. يا للعجب عندما يصنع الله أعظم الأمور من أبشع شر أظهره البشر. إنه لا يتوافق مع الله أن يسلب حرية الإنسان بعد أن سبق وأعطى هذه الحرية. إنه كلام بلا معنى أن يعطيه الحرية وبعدين يلاقيها يأكل من الشجرة يقول له لا حاسب ما تعملش دي، وبعدين يلاقيها يمد يده يضرب مراته يقول له لا ما تعملش دي، وبعدين يمد يده ويمسمر المسيح يقول له لا ودي طب ومن الأول أنت مدي الحرية ليه؟ مديها ليه من الأول؟ بس عايز أقول لك، هو لما اداها كان أديها وقدود. لما ادى الحرية للإنسان كان عارف إيه آخر أبعاد إساءة استعمال الحرية، بس كان واقف بكل جلاله ومجده بيقول أنا أديها وقدود. اركب يا إنسان أعلى مفخيلك، وهات يا شطان أعلى مفشرك، وهوريكم في النهاية أن الله وليس آخر. كلمتي اللي تمشي، ما قصدي اللي تتم، أنا الله ومجدي لا أعطيه لآخر. وهبرهن حلفت كما قصدت يكون وكما نويت يصير، وإلا ما يبقاش الله هو الله. هذا ما يقودنا للسجود يا أحبائي. إنه الله، الله العلي، العلي، لا الأعلى، اللي ما فوقهوش حد، واللي بعد كلمته محدش يقول، واللي ما فيش بعده حدود، هو الآخر. يعني كل حاجة تيجي عنده وتقف، وكل كلام قدام كلامه يقع، وكل مقاصد قدام مقصده تنهار، كله يكش ويختشي عندما نصل إلى ما قصد الله. تاريخ مهزلة. دائما ما أكرر مقولة الفيلسوف الأسباني أونامونو: إذا نظر إليها إنسان يفكر للتاريخ يجده ملهات، وإذا نظر إليه إنسان يشعر يجده مأساة. ملهاة ومأساة، خط وضرب وعك ولت وعجن، والدنيا كلها فوضى 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 فوضى. بس نفاجأ أحبائي أنه من هذه الفوضى تهدأ الأمواج وتسكت الرياح وتكف عن قذف الحمأ والطين، وإذ بمقاصد الله العظيمة تبرز وتخرج. هدأت العاصفة وانقشعت الظلمة وهدأ كل شيء بعدما أسلم يسوع الروح. وبعد هذه المشاهد البشعة المظلمة من صراخ الأردياء وصيحات الرعاع وشراسة وقسوة الأشرار يطعنون ويضربون ويسخرون ويستهزئون، جاءت الظلمة وهدأ بعدها كل شيء. وإذ في النهاية تمخض الأمر عن كنيسة الله اللي في يوم من الأيام سترى نازلة من عند الله ولها مجد الله. طلع إيه من إيه؟ هو ذا الله يا أحبائي، هو ذا الله. لا يا أحبائي، حاشا لله أن يفعل أشياء متضادة، حاشا لله أن يفعل الشيء ويتراجع عنه لأنه لا تنقصه الحكمة، حاشا لله أن يبدأ مشوار ثم لا يكمله لأنه لا تنقصه القدرة، حاشا لله أن يبدأ قصة حب ثم يوقفها في نص الطريق لأنه لا تنقصه النعمة. عنده قدرة، عنده حكمة، عنده نعمة، عنده كل شيء، عشان كده يقدر يعمل كل شيء. ما يتراجعش، ما يتراجعش، ما يخبش في الطريق، ما يسيبش في نص السكة، لأنه هتطلع إيه؟ هتطلع إيه يعني؟ إيه اللي ممكن تطلعه؟ هتطلع خيابة؟ عنده نعمة. هتطلع ضعف؟ عنده قدرة. هتطلع يعني شياطين الدنيا هتجتمع تقاومه؟ عنده سلطة. أنا الأول وأنا الآخر. من يعرف الله يطمئن يا أحبائي، يطمئن ويستريح ويهدأ. هكذا يجيب بولس بمعرفة لاهوتية لشخصية وطبيعة اللاهوت، اللاهوت الذي يتراجع ويتغير ويندم ويغير في آرائه. احنا كتير من المرات بنستعمل هذه الحجة. ممكن جوز خالتي يكتب لي كتاب، انا ما عنديش جوز خال عشان كده بفترض، يعني جوز خالتي يكتب كتاب ويقول الكتاب ده انا جايبه بوحي من الله. ممكن قوي جوز خالتي يتجن في دماغه ويعمل لي كده ويجيب لي كتاب ويقول لي ده انا جالي وحي. هقول له خلاص هصدقك والميه تكذب الغطاس. هنقرا الكتاب. اول شيء ادور عليه، هل صفات الله المعلنة في هذا الكتاب تتوافق مع المنطق الطبيعي والفهم الصحيح عن طبيعة الإله؟ هذا هو المحك. وعندما أرى صفات الإله المعلنة في هذا الكتاب لا يمكن أن تتوافق مع قداسة الله، مع عدالة الله، مع محبة الله، مع نعمة الله، مع سلطان الله، مع ديمومة الله. أقول يبقى الكتاب ده جوز خالتي جابه من دماغه. جوز خالتي، خلي بالكم، ما بتكلمش عن أي حد. الدليل الثالث، دليل أسميه تاريخي كتابي. بص الروعة بتاعت الرسول بعدما تكلم عن دليل شخصي اختباري، أنا واقف قدامكم، بولس بيقول حجة، حجة وبرهان على أن الله لم يرفض، خلصني وبررني. والأمر الثاني أن المنطق لا يستسيغ ولا يقبل أبدا أن الله سبق فعرف ثم يعود ويرفض بعد أن اختار يتراجع، لا يليق بالله. يأتي الدليل الثالث، كتابي تاريخي. أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب؟ يا حبيبي على الراجل ده، يا حبيبي على الراجل المحترم، التلميذ المحترم، التلميذ المحترم اللي بيقول ماذا يقول الكتاب. اسمحوا لي يا أحبائي أن أذكر شيئا كنت لا أحب أن أذكره، لكن ربما يحمل فائدة. من فترة قصيرة جدا جمع عدد معين من الناس ليكتبوا شرحا للكتاب المقدس، والمفروض أنهم دكاترة في اللاهوت وزبدة المفكرين وتعجبت عندما كان أول اعتراض، دعونا ونحن نقرأ العهد القديم ألا نسجن أنفسنا في النص، اتركوا النص واكتبوا للناس ما ينفع حياة الناس بعيدا عن هذا، لا تسجنوا أنفسكم في النص، فالنص مليء بالأخطاء. الكلام ده مش اتحكالي، لكن بولس أنا عدت أسرح وأقول من من هؤلاء آنية من أواني الوحي كبولس؟ ومع احترامي للعقول التي لا أعرف الشهادات والجامعات التي أعطت، لكن من كبولس في الفكر والمنطق والقوة؟ قلت كده إذا جه بولس وسطينا المفروض أن كل دول يشوفوا أقرب حمام يستخبوا فيه، يروحوا كده بعيد في أي حتة لو جه بولس وسطينا. بس قلت لو جه بولس وسطينا هيصرخ صرخته العظيمة ويقول ماذا يقول النص، ماذا يقول الكتاب. كم من مرات استعمل هذا الرجل وكان يحترم فيها النص الذي يقوله الكتاب. ماذا يقول الكتاب؟ خريج جامعة طرسوس المحترم، الرجل المفكر والفيلسوف الضليع في الفلسفة اليونانية والمتعلم عند رجلي غملائيل، الذي كان لا يبز ولا يضارع في قوة المنطق والحجة، الذي تدرس إلى اليوم في أكسفورد رسالة لتعلم القضاة صناعة المنطق، دائما ما يرجع إلى النص في العهد القديم. ماذا يقول الكتاب؟ بيقول إيه الكتاب؟ جاب لنا قصة جميلة، ولكن يجرؤ واحد فينا ولا يخطر على بال واحد فينا أنه يستعملها في هذه القرينة، ودي عادة بولس، كان يفاجئنا كده باستعمال النص من العهد القديم في حتت لولا أنه استعملها إحنا ما كناش نجرؤ ولا تخطر على بالنا. فيقول ماذا يقول الكتاب في إيليا؟ أنا نفسي الرب يديني نعمة ويدي لك نعمة وأقضي عمري أقول ماذا يقول الكتاب في يونان وفي أليشع وفي إشعيا وفي وفيك وفي كل شيء. ماذا يقول الكتاب في الخطية؟ ماذا يقول الكتاب في الفداء؟ ماذا يقول الكتاب في الغفران؟ أي قضية؟ يريد السؤال اللي يسبقها، ماذا يقول الكتاب فيه؟ ماذا يقول الكتاب في حكاية إليه، في قضية إليه؟ بيقول كيف يتوسل إلى الله يا إلهي ضد إسرائيل؟ ده اللي ما كناش احنا نقدر نستنتجها أبدا. قائلا: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. إيه حجتك يا بولس في هذا الأمر؟ يقول: حجتي لما بفهم الكتاب وما سجله عن الماضي أستطيع قراءة وتفسير ما يحدث في الحاضر. أنا مش بقرأ الكتاب علشان أجمع معلومات، لكن لكي أستفيد وأستعمل هذه المعلومات. أنا لما قريت حكاية ربنا مع إيليا قدرت أفهم حكاية ربنا مع إسرائيل. برضو وضح لنا، هل أوضح لك؟ أنت أصلك مش واخد بالك إن في حاجة اسمها نعمة عند ربنا، وربنا كان ممكن يرفض شعبه الذي سبق فعرفه لو ما كانش عنده نعمة. لكن يا أحبائي أقول، عندما يسير الله مع شخص وتفشل كل الوسائل لإنجاح هذا الشخص، تبقى عند الله وسيلة أخيرة دائما ما تنجح، هي النعمة. صدقوني يا أحبائي، صدقوني يا أحبائي، عندما يمشي الله مع شخص مشوار طويل وتفشل كل الوسائل التي من الممكن أن تجعل هذا الشخص ينجح، لا يتراجع الله، لأن دايما عنده وسيلة أخيرة مضمون فعلها وأثرها، هي النعمة. النعمة، هذا ما فعله الرب في أيام إلي. أرجو أنكم تفتحوا معايا بسرعة ملوك الأول 19. بص بصة سريعة على القصة الجميلة دي علشان نقدر نفهم حجة الرسول بولس الكتابية. احنا عارفين اللي حصل في 18 بعد استخدام الرب العظيم لإيليا، وعارفين حكاية رسالة إيزابل لما بعتت له وقالت له انه في اول اصحاح 19 بتقول له: هكذا تفعل بالآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. وإحنا عارفين القصة لغاية ما الرب جاله بنفسه ووكله وقال له قوم، فقام وأكل وشرب، وهو صام بعديها 40 يوم زي مين؟ زي موسى. وراح على جبل، نفس الجبل اللي راح عليه موسى، جبل حريب، هو جبل سيناء. جبل حريب سلسلة من الجبال على مساحة ضخمة من الكيلومترات، موجودة في شبه جزيرة سيناء، لها قمم مختلفة، المجموعة كلها تسمى جبل حريب. إحدى القمم اللي لغاية دلوقتي ما حدش قادر يعرف بالضبط أنهي واحدة فيهم تسمى سيناء، وهي اللي نزل عليها الرب. إذن عندما نقرأ جبل حريب أو جبل سيناء نحن نقرأ عن نفس مجموعة الجبل، بس في قمة منهم اللي هي قمة سيناء، دي اللي وقف عليها الرب عندما أعطى موسى الشريعة. بس أنا من الأول كده عجبني الاسم اللي اختاره هنا، حوريب. حوريب بالعبري هنطقها لكم وانتوا تعرفوا معناها خريب. خريب، خريب يعني خراب. ولما أقول خراب أول حاجة تيجي لمخك، خلي بالك، خلي بالك، لأن دي هتكشف حياتك وتفكيرك الروحي. لما أقول خراب أول حاجة تيجي لمخك إيه؟ الخرابة اللي جنب العمارة بتاعتكم؟ ها؟ لما أقول خراب، الإنسان، قلبي اللي أخدع من كل شيء وهو خراب. آه، كلمة دي يا رب أنا عارفها كويس، كلمة دي مش غريبة علي، دي مألوفة عندي. ده أنا ما فيش في مرة بصيت جوه نفسي إلا ولقيت خراب، ديسوليت، ديسوليت، لا ثمر، جدوبة لا نفع. أحلى أصحاح بيتكلم عن الثمر يوحنا 15، قال لهم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، كما أن الغصن لا يقدر. يا رب سنين وأنا معاك، يا ما قلبت في روحي، ما كانش فيه دايما غير الخزي والخجل، عمري ما تعرفت أطلع لك حاجة حلوة مني يا رب، ما فيش غير خراب. على جبل الخراب التقى الله بإلي ليكلمه أحلى كلام. اسمعوا يا أحبائي، قالوا على جبل الخراب، وكان كلام الرب إليه يقول، عدد 9، ما لك ها هنا يا إلي؟ اسمع بقى، إلي هنا مش حاسس بخرابه، لكن حاسس بخراب الشعب، لكن هو إيه؟ هو كويس أوي. بصوا كده، أول كلمة قد غير تو، والضمير المستتر تقديره وهي أول ما تتحط على فكرة دي على طول، وش إيه بعد عنكم؟ وش إيه دي؟ أنا دي وش إيه؟ وش خراب؟ هي مدام بدأت بأنا يبقى اللي جاي بعديها إيه؟ خراب. حط أنا في الأول وتقدر تستنتج اللي جاي بعديها إيه. غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل هم قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف. اسمع اللي جاي، كمل الخراب بعيد عنك، فبقيت أنا وحدي. خراب ولا مش خراب دي؟ وهم يطلبون نفسي ليأخذوها، فقال أخرج وقف على الجبل أمام الرب. اطلع، بس واضح أنه ما قدرش يطلع، هنفهم دي بعدين ليه، لأنه مجرد ما قالوا الأمر أخرج يقول وإذ بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة. الجبال هناك مئات الأمطار وربما يعني مش أقل من 700 متر جرانيت القمة، جرانيت، لكن الريح اللي جاية قد شقت الجبال وكسرت الصخور الجرانيتية أمام الرب. تخيلوا لو طلع والصخور عمالة تطير كان راح الغلبان، فهو ما طلعش ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. حبيبي هو ده صوت ايه ده؟ صوت النعمة. وكأن الرب يقول له لي يا حبيبي، هيتعلموه البشر الدرس ده لما نوصل لمسألة خراب الإنسان، لا ريح ولا زلزلة ولا نار تنفع معاه، لكن خراب الإنسان مش هتنفع معاه غير النعمة. عندما تفشل كل الوسائل في إخراج خيرا من الخربان، تبقى وسيلة هي حبائي. ماذا تقولون في شاول الطرسوسي إلا كومة من الخراب؟ لكن كيف تحولت هذه الكومة من الخراب إلى صرح؟ كانت القوة المحولة هي قوة النعم. اسمع هو بيتكلم، أنا ما أنا بإيه؟ إيه اللي عملني أنا؟ نعمة الله. في جبل الخراب يستعرض الرب أمام إلي الوسائل المختلفة التي لا تصلح هذا الخراب، وكأنه يقول له افهم إن ما ينفع ويصلح أن يتفاعل ويتعامل مع الخراب لا الريح ولا النار ولا الزلزلة، لكن النعمة. تعالوا نشوف إزاي النعمة. أول لما سمع الصوت الخفيف المنخفض لف وجهه بردائه وخرج، وقف في باب المغارة وبيعدله الرب السؤال مرة تاني لعله يكون قد التقط الدرس. فسألوا نفس السؤال لعله ينجح في المرة الثانية، لكن للأسف سقط. فقال: غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني إسرائيل إلى آخر الكلام لغاية ما قال فبقيت أنا وحدي، لم يشعر بعد بخرابه ولم يفهم نعمة الله. فقال له الرب، بصوا أحبائي بقى، الرب في النار والريح والزلزلة استعرض ثلاثة أشياء. استعرض القوة في الريح، واستعرض السلطان في الزلزلة، واستعرض الدينونة في النار. لكن كان عايز يقول له خلي بالك، مش هينفع في خلاص الناس. الخطية مش هينفع معاها لا القوة ولا السلطان ولا النار. القوة ما تنفعش، والسلطان مش هينفع، والنار مش هتنفع. تعالى نكمل. عايز يقول له، وعلى فكرة أنا لا خسرت قوتي ولا خسرت سلطاني ولا خسرت دينونتي، أنا لم أزل اللي مفيش أقوى مني، وأنا لم أزل صاحب السلطان وحدي، وأنا لم أزل الديان وحدي. بس أنا مش هستعمل دول، مش لأنهم ضاعوا مني، لكن لأني عارف أنهم مش هينفعوا في علاج الخربان. هوري لك أن أنا ما زلت صاحب القوة والسلطان والديان. اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام. ومال إلي يوم الأرام؟ ومال إلي يوم الأرام؟ لا، ما هو ربنا ده بتاع إسرائيل وبتاع أرام، وليه سلطان على كل الناس. هو أنت تريك اللي بتقوم الملوك كمان على أرام؟ أيوة، أصلنا صاحب السلطان. طب خد اللي بعديها، وامسح ياهو ابن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع ابن شفاط من آبل محول نبيا عوضا عنك. ولما نقرأ تاريخ ياهو نلاقي أن ربنا اداله قوة غير عادية للقضاء على نسل أخاب، لكي ما نرى القوة ونرى معها الدينونة. وعشان كده يقول له بعدها فالذي ينجو من سيف حزائيل، يعني نصبت حزائيل ليوقع دينونة على إسرائيل، يقتله ياهو، والذي ينجو من سيف ياهو يقتله أليشع، من خلال المعجزات الكثيرة التي استخدمه الرب فيها، أو من خلال امتناعه أحيانا عن إنقاذ هذا الشعب من سيف الأعداء. لكن مش هو ده كله. أنا عايز أقولك أنا محتفظ بالثلاث حاجات دول، لكن ولا واحدة من دول هي اللي هتنفع. لكن اللي هينفع يجي في العبارة الأخيرة، وقد أبقيت لنفسي. وقد أبقيت في إسرائيل 7000 كل الركب. رح لهم إزاي؟ كلمهم إزاي؟ حبب قلبهم فيه إزاي؟ كرههم في الخطية ازاي؟ منعهم عن عبادة البعل ازاي؟ اتعامل معاهم ازاي؟ ما اعرفش، لكن اعرف اللي عملوا معايا علشان ما يخليش ركبتي تنحني للبعل. واقدر الخص كل اللي عملوا معايا في كلمة واحدة: بالنعمة انتم مخلصون. احبائي، ما اجمل هذه الكلمة، ابقيت. أبقيت، وبدون أن يبقيهم هو لنفسه ما كانوا بقوا أبدا من تلقاء أنفسهم. وإذا أردنا أحبائي أن نكون أمناء للرب، خلونا نروح للرب ونقول له ما عرفش أبقي نفسي أمين ليك، لكن يلي أبقيت في زمن الخراب 7000، عملني بالنعمة وابقيني أمين. أبقيت لنفسي. إذن أحبائي، الدليل الكتابي التاريخي يبرهن من التاريخ أن الله عنده نعمة تجعله لا يرفض شعبه. يبقى عرفنا 3 أدلة، في دليل واقعي أهو بولس، في دليل لاهوتي، ما ينفعش الله يكون متضاد مع نفسه يختاره بعدين يرفض، لكن في دليل كتابي يشرح نعمة الله، النعمة التي تمكن الله أن يتمم مقاصده على الرغم من خراب الإنسان. لكن باقي حاجة أخيرة، الواقع وما يفرضه. الواقع وما يفرضه. بيقول له كلمة جميلة أو بيرده بيقول كلمة جميلة وبيقول فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. بقية حصلت يعني مش هتحصل، لكن دي حصلت بقية بحسب اختيار النعمة. البقية دي كانت قد ايه في الوقت ده؟ ايام إيليا كانت البقية قد ايه؟ 7000. روحوا اقروا سفر الأعمال صح 21، تلاقوا انه يعقوب بيقول لبولس ايها الاخ بولس انت تعلم كم ربوة يعني عشرات الاف. لا اسمع كمان، وجمهور كثير من الكهنة كانوا يطيعون الهما. خلاص كانت كلمة الرب تجري وتتمجد في أورشليم. قالوا لهم ملأتم أورشليم بهذا التعليم. ايه اللي حصل؟ ازاي ده حصل؟ حصلت بقية بحسب اختيار النعمة. ايام إلي 7000، ايام سفر الاعمال عشرات الالاف. اخوتي الاحباء، اقرر بكل يقين واليوم يوجد مئات الالاف من الامناء للرب. هل تصدقوا هذا احباء؟ ان عيون الحزبية والطائفية والافكار الجسدية هي فقط التي لا ترى الامناء للرب، لكن العين المكتحلة بكلمة الله تستطيع أن تصرخ في كل وقت وتقول حاش لله أن يعدم بقية من الأمناء الموجودين على الأرض. في أمناء يا أحبة، في أمناء. عايز أسمع أمين. في أمناء. تشجع. في ناس بتحب الرب قوي على فكرة، في ناس بتحب الرب قوي. بحضر مؤتمرات كبيرة عريضة طويلة وارجع مكتئب، وحضرت من فترة مؤتمر صغير بسيط ورجعت مبتهج. مراتي بتقول لي غريبة قوي، رجع مبسوط قوي. قلت لها شفت ناس بتحب الرب، في ناس بتحب الرب. كتير بكرر الأيام دي وبقول نفسي أعمل ثورة تحت شعار كفايانا كلام يلا نعيش. حد ينضم معايا في الثورة دي؟ كفاية كلام يلا نعيش. وعندي خبر حلو ليك، يلا هتبطل كلام وتبدأ تعيش. أول حاجة هيشجعك الرب بيها هيفتح عينيك على ناس عايشة. طول ما انت بتاع كلام الطيور على أشكالها تقع. هتلاقي روحك ملموم على وملموم عليك بتوع الألباندا دي، معرفش يعني ألباندا، بس يعني حركات كلام. فين اللي بيعيش؟ فين اللي في بيته عايش؟ فين اللي ولاده بيقولوا له بنشوف فيك المسيح؟ أو مراته تقول له بشوف فيك المسيح؟ فين اللي إخواته حاسين بيه إنه بيعيش حياة المسيح؟ هو ده اللي إحنا محتاجينه اليومين دول يا أحبائي. عايز أطمنك، عايز أشجعك، عايز أقول لك في ناس عايشة. بس على فكرة العايشين دول آخر ناس هتلاقيهم على المنابر، آخر ناس هتلاقيهم فوق. الناس دي دايما من ورا، الناس دي دايما مستخبية، منورين بس في الحتة الصح. على فكرة مش بينوروا جوه الأربع جدران اللي محطوط عليهم يفط كنيسة مش عارف ايه وكنيسة ايه، لأنه مش ده المكان بتاع الإنارة على فكرة. لكن المكان اللي ننور فيه بصحة هو فين؟ ها؟ هو برا. الناس اللي هتلاقيهم منورين برا وملهمش ضجة جوه. اللي عاملين ضجة جوه ومطفيين برا هم دول بتوع الكلام. عايز أطمنك وأقولك لم يكف الرب عن أن يقول في كل عصر مهما كان الخراب أبقيت لنفسي. مهما كان الخراب في كل عصر لن يكف الرب عن أن يقول أبقيت لنفسي. تعال بقلب متضع وقول يا رب أنا معروف أنا قريب هقابلك، قريب هقابلك. كنت بقول للأخت العزيزة نبيلة قبل ما نيجي تقول للرب قرب يجي، قلت لها قرب. قلت متأكد؟ قلت لها آه متأكد، بس هو مدينا فرصة لتحسين المجموع، شايفنا خيبانين قوي، ولما هنقف قدام كرسي المسيح هتبقى خيبتنا بجلاجل، فادانا كده مهلة يعني فرصة ان احنا نعمل ايه؟ نحسن. نحسن هنعمل اي حاجة عدلة؟ نعمل اي حاجة عدلة؟ انا بدعوكم يا احبائي من قلبي تعالوا بينا نعمل اي حاجة عدلة، حاجة ترضي الرب مش ترضي الكنايس. الحقوا يا حبايب صدقوني فرصة قصيرة خالص لتحسين المجموع. اللي عايز يقابل الرب وما يخجلش يلحق اليومين دول يعيش بالقداسة ومخافة الرب، لأنه قريب جدا جدا هتتقفل وهيجر. تعالوا نلحق. وعايز أطمنك صدقني يا أخويا، أول ما تحط في قلبك إنك هتعيش هيفتح عينيك على العايشين. اسمع القول الكتابي، اسمع الكلام الجميل. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها واتبع، ويسمي له الحاجات مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. طب ودول ما شفتهمش ليه الأول علشان أهرب من الشهوات ويشجعوني؟ لا، انت تهرب الأول تلاقيهم. طول ما انت غرقان في الشهوات الشبابية والهفش والهبش بتاع الكنائس بتاع الأيام دي والجنان اللي جوه الجدران ده والعبط بتاع اللجان والحفلات والهيصة الكبيرة دي، لما تعزل نفسك وتخلص من كل الهفش ده وتبدأ تعيش هيفتح عينيك على الناس اللي هم عايشين. هذا هو الدليل الرابع، أن الواقع يؤكد أن الله لم يرفض شعبه لأنه أبقى لنفسه بقية بحسب اختيار النعمة. مش أقف قدام معنى اختيار النعمة، لكن أراجع معاكم الأربع أدلة: دليل شخصي اختباري، دليل لاهوتي منطقي، دليل كتابي تاريخي، ودليل واقعي من الحاضر. طبق هذه القاعدة على أي قضية وما تكتفيش بحاجة واحدة. بقول الكلام ده بكل حب واتضاع لإخوتي الذين يعتمدون الاختبار منهجا ومرجعا واحدا وحيدا لإثبات قضاياهم. مفهوم كلامي ولا صعب؟ صعب. في بعض أحبائي اعتمدوا الاختبار وحده منهجا ومرجعا. أقول لكم أحبائي نشكر الرب لأجل الاختبار، والأمر الذي لا يختبر لا تثق فيه، في مقولة بتقول كده which is not be tested not be trusted. الحاجة اللي ما اختبرناهاش ما تصدقهاش. صح، بس الاختبار لوحده ما يكفيش. طب محتاج ايه مع الاختبار؟ محتاج الفكر اللاهوتي المنطقي، ما يحرمناش ربنا منه أبدا. ليه الراجل بيسأل؟ يقول ولما رأى أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت. العقل ده حلو قوي، ربنا يكملك بعقلك، برافو عليك، حلو أنك تفكر تفكير، اعرف شخصية الله واجعل تفكيرك منسجم مع ما تعرفه عن طبيعة الله. وده على فكرة أرقى أنواع العلم، أن تعرف الله. لكن الأمر الثالث، ماذا يقول الكتاب؟ اثبت لي قضيتك بحاجة بيقولها كتاب. ما تقوليش أنا اختبرت على عيني وراسي، دي بركة، بس ما تكفيش، لازم كمان عقلي يقتنع بها في نور ما أعرفه عن صفات الله، ولازم الكتاب بيكون بيقول. الحاجة الثانية، لازم يكون في بقية عايشة الكلام ده، مش حضرتك بطولك، لأنه أنت مهما كنت لا تصلح أن تكون مرجعا، لكن أحتاج إلى واقع وحاضر ثبت ورسخ يؤكد فعلا هذه الحقيقة. لو حبيت أطبق الكلام ده على أي حاجة من الحقائق ممكن نلاقي أمثلة كتير. أقول بسرعة شديدة قيامة المسيح من الأموات مثلا، المسيح قام. طبق الأربع مبادئ دول على قيامة المسيح، يمشوا ولا ما يمشوش؟ يمشوا أوي، يمشوا أوي. الاختبار الشخصي مش أحكي حكايتي ولا أحكي حكايتك، لكن أنقل عن رافي زكرايز أحد الخدام المحترمين، رجل الله بحق، قال نقلا عن بيلي جريهم أنه في الخمسينات زار ألمانيا، كانت لسه طالعة من الحرب العالمية الثانية والخراب يملأ كل شيء، ودعاه المستشار الألماني على ما أذكر اسمه إدنور كونراد، دعاه في مكتبه يتكلم معاه وسأله، قال له مستر بيلي غريهام، هل تؤمن بقيامة المسيح؟ قال له بيلي غريهام، مستر بريزيدنت، أنا مبشر بالإنجيل، ولو ما كانش المسيح قام ما كانش فيه من الأصل إنجيل، أنا مبشر بالإنجيل. ذهب الرجل إلى النافذة وألقى نظرة على الخراب الذي خلفته الحرب، وعاد ليقول له مستر بيلي غريهام، لولا قيامة المسيح ما كان يبقى أي رجاء لبني البشر. نعم، لقد اختبر هذا الرجل قوة حقيقة القيامة فملأت قلبه بالرجاء. تعال اتفرج على كل المؤمنين الحقيقيين النهاردة، أعظم ما يميز المؤمن الحقيقي هو الرجاء، واحدة من ثلاثة أشياء، أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة. رجاء، إن الرجاء الذي في قلبي اختبرته وعايش فيه يؤكد حقيقة قيامة المسيح. لكن هل يصلح هذا الاختبار العظيم للرجاء حتى ولو كان من رئيس عظيم يكفي سندا ليبرهن قيامة المسيح؟ لا. لكن تعالى للناحية اللاهوتية المنطقية، هل نؤمن أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد؟ هل هناك أدلة منطقية وعقلية من الأناجيل الأربعة تبرهن بالدليل الدامغ أنه لا يمكن أن يكون رجل الناصرة مجرد إنسان؟ نعم، هناك مئات الأدلة التي تؤكد هذا، ولا يرفضها إلا شخص حدد مسبقا الرفض. لكن أي شخص يدخل بحيادية بعقل مفتوح يقرأ الأناجيل الأربعة لابد أن يقر أن نجار الناصرة ورجل بئر سخار لا يمكن أن يكون مجرد إنسان، وإلا يلجأ إلى وسيلة عاجزة تافهة أخرى، إن الكتاب ده محرف ومش مظبوط، لأنه بيسطع عليه هذا الإعلان سطوع الشمس في رابعة النهار أن يسوع لا يمكن أن يكون مجرد إنسان. طب إذا أمنت أنه هو الله الظاهر في الجسد وجسده ضربت فيه ضربة الموت وعملت عملها، ألا يستطيع أن يقيم نفسه؟ قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أني أنا الله وليس آخر. وهل الكتاب يؤكد حقيقة القيامة؟ سبع مرات قبل ما الرب يسوع يروح للصليب قال لتلاميذه أنا هموت وهقوم، وحدد معاد القيامة في اليوم التالت. عشان كده أنا منين ما بتكلم عن قيامة المسيح دائما بسأل سؤال، لماذا قام المسيح؟ ما تقوليش عشان القبر فارغ، لا، هو قام عشان حاجة واحدة، لأنه قال، هو قال. والملائكة لما وعظوا عن قيامة المسيح ليس هو ها هنا لكنه قام، لأن القبر فاضي، لا، قام كما هو قال، هو قال. ترجمة حلوة بتقول هو قال، ومدام قال خلاص. طب واليوم يا أحبائي، ما رأيكم في الأثر الذي أحدثته قيامة المسيح في البشرية لمدة 2000 سنة، حيث وصل إنجيل المسيح، وصلت الحضارة والنور، وصل الرقي، وصل الحب، وصل الحنان. ابحث عن كل أعمال الخير اللي تعرفت في الدنيا من ملاجئ ومدارس ومستشفيات وإلى أي شيء، أي، لا يا حبيبي، ابحث عن الفرحة الحقيقية، صدقني، ابحث عن الترنيمة الحقيقية، ابحث عن البسمة الحقيقية، تلاقي وراها قيامة المسيح. وهكذا امسك حقيقة الروح القدس، لا اكتفي بكده، لكن ارجو ان الاربع ادلة دول لا يغيبوا عن اذهاننا في التعامل مع اي قضية. لكن ما تنسوش القضية الرئيسية، هل الله رفض شعبه؟ هل يغلق الباب في وجوههم انه يبرر من يأتي اليه الى اليوم مؤمنا بالمسيح؟ عشان انه يقبل كل من ياتي، بس يجي بقلب مكسور وبيقول له عايز اتبرر. هل رفض الله شعبه من جهه المواعيد التي سبق ووعدهم بها في نبوات العهد القديم؟ لا، عايز اعلى شويه دي، حاشا. واتعجب يا احبائي ان احبائي الذين يعتزون بكلفن، وانا واحد منهم واعتز بما كتبه كلفن، يمجدون تعليم كلفن عن سلطان الله ويعترضون على ثبات مواعيد الله لهذا الشعب. أقول إن سلطان الله الذي جعله يعد هذا الشعب يحتم على الله أنه لا يتراجع عن وعده، لكن عنده من الإمكانيات ما يجعله يتمم ما وعد به، وإذا فشلت كل الوسائل تبقى عند الله وسيلة أخيرة هي نعمة الله. تعالوا نقف نسبح هذا الإله مع أخونا الحبيب نجيب، وأرجو أن يكون تسبيحنا في خشوع من القلب لإلهنا العظيم صاحب المواعيد الذي لا يتغير.